حياك الله يا دكتور.
الله يحييك ويرضى عليك ويبارك في أيامك، يعطيك العافية.
استمرارا في الحديث عن علم النفس الإسلامي، اليوم بنتكلم عن البناء النفسي. فالسؤال الأول هو وش نقصد بالبناء النفسي في منظورنا احنا الإسلامي؟
اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى صحبه اجمعين. احنا الحلقة الخامسة اليوم ولا لا؟
اتوقع. الله يبارك.
تمشي الأيام، الله يطرح فيها البركة يا رب.
آمين.
إيه نعم، البناء النفسي هذا أحد المفاهيم المهمة عندنا في علم النفس الإسلامي، وفكرة قائمة على إنه أصلاً نحن كيف نفهم النفس، كيف نفهم التعامل مع النفس، كيف نفهم علم النفس. ولو تلاحظ النظريات كثيرة جداً القديمة والمعاصرة، هناك نظريات مثلاً تركز على جانب معين، مثلا تركز في النفس على جروح الماضي وصدمات الطفولة والتجارب المؤلمة مثلا، وفي النظريات تركز على العقلانية الرواقية الجدارية، هذه الشخص العقلاني اللي يدير حياته بعقلانية. في مدارس تركز على تحسين جودة الحياة والاستمتاع بالحياة وتحسين الظروف المحيطة، وفي مدارس مثلا تركز على تعظيم النفس وتدليع النفس أكثر من اللازم وتقدير الذات وتحقيق الذات.
علم نفس الكفيهات.
علم النفس الإسلامي يرى أحد الأشياء المميزة لعلم النفس الإسلامي هي نظرية البناء النفسي، التي تقول أنه يجب أن ننظر إلى النفس نظرة شمولية، وأن ننظر إلى جميع الجوانب. وأي نظرية نفسية تريد أن يكون لها مصداقية حقيقية في الواقع، يجب أن تنظر إلى هذا الإنسان من جميع جوانبه، وأنها إذا نظرت إليه من زاوية دون أخرى فإنها تكون قد ارتكبت خطأ كبيرا في فهم النفس أصلا، وسيترتب على ذلك أخطاء متتابعة في طريقة التعامل مع النفس. ولذلك البناء النفسي هو نظرية تقول أنه أنت كيف تبني نفسك بناء صحيحا. إذا بنيت نفسك بناء صحيحا من الجوانب المتعددة، فإن هذا سيساعدك جدا على العيش في هذه الحياة بأحسن صورة ممكنة. ويدخل في هذه الأشياء كثيرة، إنه مثلا الصحة النفسية والسعادة والوقاية من الأمراض وسرعة التعافي منها مرتبط بقوة البناء النفسي. إذا كان البناء النفسي ضعيفا، إذا كان البناء النفسي ضعيفا، فإنه لن يستطيع أن يحملك وأن يردفك في وقت الأزمات. وإذا كان البناء النفسي أيضا ضعيف، فإنه لن يستطيع أن يجعلك تعيش في هذه الحياة عيشة سوية متزنة سعيدة جامعة بين الدين والدنيا. وهذه كما تعرف أحد الأهداف الأساسية عندنا في علم النفس الإسلامي، التأكيد على قضية الجمع بين الدين والدنيا. والبناء النفسي هو الذي يحدد المخرجات النهائية، بحسب ما يكون بناؤك النفسي تكون مخرجاتك النفسية. ومعادلة السعادة والصحة النفسية هي مرتبطة بقوة البناء النفسي وبنوعية هذا البناء ومكونات هذا البناء وما الذي تبنيه في نفسك أنت. لأن الإنسان في حياته سيتعرض على أشياء كثيرة جدا، منغصات وغير منغصات وفتن ولذلك مفهوم الفتن في الإسلام ليس شرط أنه يكون الفتن هو العقوبات أو العذاب أو النقص، لا، الفتن قد يكون الزيادة. فالفتنة هي أي شيء تفسد هذا البناء النفسي، وهذا يميز النموذج الإسلامي، قضية اهتمامه بهذا الإنسان من جميع جوانبه. وكثيرون تكلموا في القديم والحديث لكن عن هذا الموضوع، لكنه في هذا الزمن زادت الحاجة للكلام عن البناء النفسي الذي يتعامل مع الإنسان بمجمل جوانبه كلها، بسبب بروز النزعة الاختزالية المزعجة في غالبية النظريات النفسية المعاصرة. هذا يعني يمكن هو يشرح ما أبرز الصفات، ولماذا نهتم، ما أبرز الخصائص للبناء النفسي ولماذا نهتم به.
طيب إذا كان يتسم بالشمولية في مقابل اختزالية الأطروحات الأخرى، فهنا يجي السؤال عن وش مكوناته بحيث نلقي الظلال على موضوع الشمولية.
إيه نعم يعني هذا أمر اشتغلنا عليه يعني كثيرا واجتهدنا فيه، وهو قضية ما نسميه النموذج الخماسي، النموذج الخماسي للبناء النفسي، وهو أحد الأركان أو النماذج الأساسية الجوهرية عندنا في علم النفس الإسلامي، وتحديدا في هذه النسخة التي نشتغل عليها وهي النظرية النفسية الشاملة. أنت الآن إذا أردت أن تفهم الإنسان فهما صحيحا، وأردت أن تعرف ما هي المكونات لهذا الإنسان وما هي المكونات للنفس، فإنك يجب أن تكون قادرا على استيعاب معظم ما قيل في الجوانب النفسية، وتجمعه وترتبه وتستخدم طريقة السبر والتقسيم ثم الجمع والترجيح، وهي الطرق المنهجية المستعملة كثيرا في الثقافة الإسلامية. إذا فعلت هذا ستجد بوضوح إنه المنظور الإسلامي يهتم بخمسة قضايا أو أركان أساسية في الإنسان. هذه القضايا الأساسية، الأول هو ما أسميناه التصورات التصورات العليا والإيمان والعبادة، الجانب الديني، لكن هو الجانب الديني بالمفهوم الإسلامي، لأنه بالمفاهيم المعاصرة هو الجانب الديني والفلسفي والحياتي والوجودي، وسنتكلم عنه بعد قليل. هو الذي يحدد لك البوصلة في كثير من الأمور، تصوراتك العليا، إيمانك، تعريفاتك الأساسية، فهمك القضايا الأساسية في الإنسان والحياة والدنيا والموت والصحة والمرض. وأنا أستعجل، سنذكر بعد قليل لماذا هذا الموضوع مهم. الثاني ما يتعلق بالحياة، موقفك من الحياة، طريقة تعاملك مع الحياة، طريقة تعاملك مع هذه الدنيا. ونحن في علم النفس الإسلامي نرى أنه لا يمكن أبدا الانفكاك بين الصحة النفسية وبين طريقة تعاملك مع الدنيا وفهمك لها وما يدخل في الدنيا من السعادة والنجاح وإلى آخره، وأن جزءا كبيرا من الصحة النفسية مرتبط ارتباط قوي جدا بأصلا علاقتك مع الدنيا وموقفك منها وفهمك لها. الثالث ما أسميناه بالصفات النفسية الأساسية. هناك مجموعة من الصفات النفسية الأساسية التي سنتكلم عنها بعد قليل، هي تمثل مجمل أهم الصفات النفسية التي يجب أن يهتم الإنسان ببنائها في نفسه. بعضها قد يكون صفات حسنة وبعضها قد يكون صفات سلبية، فيعرف ما كان يسميه المتقدمون اكتساب الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق السيئة. لأن مصطلح الأخلاق بالمناسبة يعني في الدلالة المعرفية لدى المسلمين تغيرت مع الوقت. الآن مثلا في هذا الزمن إذا قيل الأخلاق فإنه غالبا يعني ينصرف الذهن إلى يعني التصرفات اللطيفة من الإنسان وحسن الخلق. لا، الأخلاق هي تعادل ما يمكن أن نسميه نحن الآن الصفات النفسية عموما. لكن لا أدري كيف تغير المفهوم الدلالي لهذا اللفظ في المئة سنة الأخيرة، ربما بحكم يعني الترجمة وإلى آخره. لكن مفهوم الأخلاق هو كل الصفات النفسية، ولذلك يقسمون الأخلاق إلى حسنة وأخلاق سيئة، أخلاق طيبة وأخلاق مرذولة، ويقسمونها إلى أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة. فدل على أن مفهوم الأخلاق عندهم ليس هو فقط الأخلاق الحسنة مثلا أو اللطف والسماحة. يعني استطرادا كان أحد الطلاب في الماجستير كتب كتابا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النسخة يعني يطلب مني أن أراجعها له، فقرأت الفهرس مباشرة فوجدته يتكلم عن الرحمة الحب. قلت لا، مفهوم الأخلاق هو يشمل كل شيء، يشمل هذا ويشمل الغضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل قوته ويشمل. فالأخلاق هي مجمل الصفات النفسية للإنسان. فهذا ما يتعلق بالركن الثالث وهو الأخلاق أو الصفات النفسية. الركن الرابع من هذا البناء النفسي علاقاتك مع الآخرين. يعني ترى في العيادة عندنا جزء كبير من مشكلات العيادة، من مصادر العيادة، هو مشاكل في العلاقات، إما مشاكل منك أنت تجاه الآخرين أو مشاكل من الآخرين تجاهك. ولذلك جعلنا باب العلاقات أحد الأركان الأساسية في علم النفس الإسلامي، ونحرص على الجانب العملي ما يسمى بالأخلاق العملية فيه. هذا موضوع آخر عاد، يعني قسمة الأخلاق إلى عملية ونظرية. الرابع هو ما كان الحلقة الثانية في أظن الحلقة الثانية نعم في البودكاست، ما يتعلق بالأزمات. الخامس اللي هو الأزمات، التعامل مع الأزمات. في الحلقة الثانية يا من تمر بأزمة تكلمنا عن الأزمات وشرحنا ليش الأزمة، لماذا المنظور الإسلامي يهتم كثيرا جدا بالبناء النفسي الذي يعرف كيف يتعامل مع الأزمات. لأنه في المنظور الإسلامي، وهو الواقع الذي نشاهده، أن من طبيعة هذه الحياة وجود الأكدار والمرغصات وإلى آخره، والشدائد والمصائب والأزمات، فلا بد أن يكون الإنسان مستعدا لذلك ومهيئا، ولا يكون بناؤه رخوا هشا ضعيفا لا يستطيع مقاومة الشدائد ولا التعامل معها. فهذه هي أبرز المكونات الخمس، وإن شاء الله يعني سنأخذها واحدا واحدا بالتفصيل، ويعني إن شاء الله يعني نتعرف عليها أكثر.
جميل، ذكرتم الأركان الخمسة، التصورات العليا، فهم الحياة والسعادة، النجاح، وما يتعلق بالأخلاق، التعامل مع الآخرين، وأخيرا التعامل مع الأزمات. بنأخذ في كل واحدة كذا إطلالة نعرف البناء النفسي لكل واحدة منها من المنظور الإسلامي.
جميل،
نبدأ بالتصورات العليا. وش العلاقة ما بين التصورات العليا والبناء النفسي؟ وتوقع علشان نجاوب هالسؤال بنعرف أول شيء وش نقصد بالتصورات العليا.
أي نعم، التصورات العليا أو الإيمان والعبادة، هذا اسم آخر لها، هي كل ما يتعلق بفهمك للقضايا الكلية الأساسية في هذه الدنيا، في هذه الحياة عموما. والعلماء قسموا القضايا الأساسية إلى أقسام، من ضمنها مثلا القسم اللي تقول تتكلم عن فهمك عن الله والدين، فهمك عن الإنسان وما يدخل في الإنسان، الإنسان والنفس وطبيعتها إلى آخره، وفهمك للحياة، هل أنت مستوعب للحياة وما قيمتها، وهذه الحياة تمثل ماذا أصلا، هل هي الحياة هذه هي التي نعيشها فقط، وإلا هناك حياة آخرة. ثم ويدخل ضمن هذا طبعا الإيمان بالمفهوم الذي نعرفه نحن المسلمين، الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والغيبيات، والإيمان بالأنبياء والغيبيات الأخرى بما في ذلك الملائكة والحياة الآخرة والقضاء والقدر إلى آخره. والعبادة، يعني السؤال الذي قد يرد هنا أنه ما علاقة مثل هذه الأمور بعلم النفس أصلا؟ هذا هو أحد الاستراتيجيات الكبرى عندنا في علم النفس الإسلامي. نحن نقول كالتالي، إن علم النفس الغربي الآن المعاصر يكرر كثيرا ويدرس للطلاب باستمرار إنه لا علاقة بين الدين وعلم النفس. نحن نقول على العكس تماما، على العكس تماما، إن الدين ضروري لعلم النفس، وأنه لا يمكن فهم الإنسان والنفس فهما صحيحا إلا إذا استعنت بها بالمنظومة الدينية، لأن المنظومات الأخرى عاجزة عن الفهم الصحيح للإنسان. ونحن الآن عندنا تجربة طويلة جدا قديمة ومعاصرة في محاولات بعيدة عن الدين لفهم الإنسان، واتضح لنا بكل وضوح أنه أصبحت يعني عشرات النظريات، وكل واحد يفهم الإنسان من طريقته ومن زاويته. فالهدف الذي دعاهم إلى الابتعاد عن الدين، الوصول إلى نظرية واحدة موحدة وفهم موضوعي ومحايد، لم يصلوا إليه، مما يدل على أنه لا يمكن أصلا فهم الإنسان إلا من خلال الدين. وإذا كان هذا الدين هو الدين الصحيح، كما نؤمن نحن المسلمين أن الإسلام هو الدين الصحيح، الذي ما معنى الدين الصحيح؟ الدين الصحيح الذي ينجي عند الله في الآخرة، وهو الدين الصحيح حتى في المنظورات وحتى في أنظمته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إذن التصورات العليا أو الإيمان والعبادة له فوائد كثيرة، وبإذن الله لابد أن نخصص حلقة كاملة عن، ممكن نختار اسمها الحين، نسميها مثلا الدين والنفس، أو الإنسان والله، أو شوف نفكر في اسم، سنتكلم بتوسع عن اصلا يعني ماذا يقدم الدين لنا، ماذا يقدم، لماذا الدين ضروري لنا، لكي نفهم انفسنا ولكي نفهم الاخرين ولكي نفهم النفس اصلا. وانه وسنتكلم باذن الله انه هل فعلا نستطيع ان نفهم الانسان فهما صحيحا متزنا شموليا بدون المنظومة الدينية، بدون المنظور الديني الشمولي. وأنا أتكلم هنا مرة أخرى عن 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 الإسلام. أولا الدين عموما يقوي الجانب المعنوي الروحي، وهذا أمر لا تستطيع أي نظرية أخرى أن لاحظ معي. الآن الغرب الآن دخل في موجة يسمونها موجة الرابعة، وهي ما يسمونه بموجات ما بعد المعرفية والسلوكية، اللي هي موجات التيقظ الذهني والتأمل، وأخذوها من علمنوا نسخة مخففة من البوذية والهندوسية، أخذوها وعلمنوها وعدلوها. طيب تعال، أنا لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا لا فعلوا ذلك مع إن هذا المفهوم قديم عندهم؟ لكن في ذلك الوقت لم يكن المزاج الغربي قادرا على الاقتناع بأهمية ما سوى المادة، مع أن النسخة الموجودة الآن من التيقظ الذهني هي نسخة علمانية معلمنة رديئة جدا، يعني هي يعني نفسه بوذا لو عرف عنها كان يعني ضربهم بالكرباج، ها، لأنهم يعني أخذوا النسخة فعدلوها لكي تتناسب مع المزاج العلماني المادي الغربي. الأمر الآخر أن الدين يحرك هذه المشاعر الإيمانية، هذه الأحوال النفسية الإيمانية التي لا يمكن أن يحركها شيء آخر، لا يمكن أن تتحرك في الإنسان فيه أحوال نفسية كثيرة، وهذا بإذن الله سنخصص لها حلقة. إنه لا، علم النفس ليس هو علم الانفعالات المشاعر هذه، الخوف والغضب والحزن والقلق والوسواس، لا، هناك أحوال كثيرة داخل هذه النفس. من ضمن هذه الأحوال، الأحوال المتعلقة بالجانب الإيماني، الأحوال الإيمانية التي تحس بها وتشعر بها وتجدها في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي الاقتراب من الله، وإذا أذنبت وأخطأت ورجعت إلى الله، وفي السجود، شوف الحديث، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، يعني أقرب نقطة بشرية إلى الملكوت الأعلى هي هذه الجبهة الساجدة على الأرض، لأن مقدار الأحوال الإيمانية النفسية المثارة في هذه السجدة لله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يسمو. أيضا الدين مهم جدا في ضبط البوصلة، بالذات في ضبط بوصلة الغايات والتعريفات والتوقعات في هذه الحياة الدنيا التي يسمونها أحيانا في بعض النظريات القوانين، قوانين الحياة. إذن يعني الدين، دخول الاهتمام بالجانب الديني في الصحة النفسية ضروري جدا، وفيه تفاصيل كثيرة إن شاء الله سنتكلم عنها في الحلقة التي نخصص لذلك، مثلا ماذا عن غير المتدينين، ماذا عن غير المسلمين إلى آخره، سنتكلم بإذن الله عن هذا، لكن نحن نركز الآن على القضايا الأساسية. هذا يمكن أبرز القضايا فيما يتعلق أهمية الجانب الديني في علم النفس.
الحين نجي لسؤال المليون حق هذه الحلقة اللي هو طبعا سؤال، طيب كيف نحول هذه الركيزة إلى برنامج عملي؟
إيه نعم، يعني أول شيء يجب أن نغير المستهدفات النفسية، المؤشرات التي نقيس بها. فنحن لا نقيس فقط الانفعالات، الخوف والحزن والاكتئاب والقلق، له مقاييس الصحة النفسية بهذا المعيار، لا، نحن نقيسها نستخدم مؤشرات أخرى. من ضمن المؤشرات الأخرى المهمة اللي هي المؤشرات الإيمانية، ويترتب على هذا أنه إنه إلى أي درجة يستطيع الإنسان أن يستفيد من الإيمان في أولا رفع مستوى اليقين، وهذا من مفهوم اليقين، رفع مستوى اليقين بالتصورات الأساسية وبالحقائق الكونية والراحة من القلق والشك. يعني عندي في العيادة يعني يأتي أناس كثير ويحجزون عمدا لهذه القضية، إنه أنا عندي مشكلة مع الله سبحانه وتعالى، عندي مشكلة مع وجود الله سبحانه وتعالى، عندي مشكلة. فحينما تتحدث مع هؤلاء وتتيح له الفرصة أصلا أن يناقش مثل هذا الموضوع، لأنه في هناك كثير من الأطباء والمعالجين أصلا لا يفتح الفرصة لنقاش مثل هذه القضايا باعتبار أنها ليس لها علاقة بعلم النفس، ستجد حجم تأثير البعد عن الله سبحانه وتعالى أو الشك في موضوع اليقين، اضطراب مستوى اليقين يضطرب. يعني إحدى المريضات كانت تبكي في الجلسة تقول يعني أنا أتمنى أنه يصير عندي اليقين الذي عندكم. فاليقين هذا هو اليقين الذي يجعلك مستيقن، ليس يقينا أعمى أو إيمانا أعمى أو تقليدا لوالديك فقط، لا، أنت موقن بأن الإسلام صح، وبأن الله موجود، وبأن الإسلام دين الله الحق، وأن هناك جنة وهناك آخرة وهناك حساب وهناك إلى آخره. ومن أهم القضايا في هذا الجانب بالذات تحديدا هو الجهد، مقدار الجهد الذي تبذله أنت في تعلم الجوانب الإيمانية. الآن أنت يومك 24 ساعة، ما مقدار ما تصرفه في اليوم لتعلم الإيمان؟ أليس الصحابة كان يقول كنا نتعلم الإيمان؟ طيب، معناه أنه أنت تحتاج أن تتعلم الإيمان. ما مقدار الوقت الذي تبذله من يومك أو من أسبوعك لتعلم الإيمان؟ كيف أتعلم الإيمان؟ هناك طرق كثيرة جدا، إما الكتب، إما التفاسير، إما الأحاديث. والآن بالذات في هذا الوقت لم يعد بقي لأحد حجة، لأن البرامج الرقمية عن بعد أصبحت متاحة بضغطة زر، فأنت تستطيع أن تشترك في برامج كثيرة جدا لتتعلم الإيمان. والبرامج الموجودة كثيرة جدا، إما عن كتب، سماع أشرطة، محاضرات، وهي تزداد باستمرار. مقدار الجهد والوقت الذي تبذله لتعلم الإيمان هو أحد المؤشرات والمعايير. الثاني ما يتعلق بالمشاعر الإيمانية، مقدار ما يثور في قلبك من هذه الأحوال الإيمانية. ونحن قسمنا الأحوال الإيمانية إلى ثلاث أو أربعة مجموعات، منها مثلا يعني ما يتعلق بالمجموعة المرتبطة بالمحبة ومحبة الله سبحانه وتعالى، القرب، شعور قرب الله، الشعور بقرب الله سبحانه وتعالى، الأحوال النفسية المرتبطة بالخشية، والأحوال النفسية المرتبطة، وهو استمرار كلامنا في الحلقة الماضية عن السعادة، المرتبطة بمقدار حصولك على السعادة من هذا المصدر الإيماني. يعني إلى أي درجة أن تشعر فعلا أن الصلاة يعني جالبة للسكينة، إلى أي درجة أن تشعر أن قراءة القرآن جالبة للسكينة، إلى أي درجة أن تشعر أنه الصيام مريح لك، إلى أي درجة. فقدرتك، هذا أحد المؤشرات المهمة فيما يتعلق بالإيمان تحديدا، إنه إلى أي مدى أنت منتبه لهذه الأحوال. هم مش يسمونها، ماذا يسميها المتقدمون؟ أعمال القلوب. كيف أعمال القلوب؟ كيف القلب له عمل؟ هذا هو عمل القلب. القلب له عمل، له وظيفة. من ضمن وظائف القلب الأساسية إصدار وتحريك هذه الأحوال النفسية الإيمانية، وأنت يجب أن تشتغل على هذا الجانب. الأمر الآخر وهو ما أسميناه ممارسة الإيمانية، إنه إلى أي درجة المفاهيم الإيمانية المتعلقة بالتسليم والقضاء بالقضاء والقدر والشكر والحمد ومراقبة الله وشكر الله وأن الله سميع بصير، إلى أي درجة هي موجودة في حياتك اليومية؟ إلى أي درجة هي موجودة في تفاصيل حياتك اليومية؟ هو أحد التفسيرات للحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الأذكار في اليوم والليلة، يسمونها عمل اليوم والليلة، صح؟ أذكار اليوم والليلة من الصباح إلى أن تنام، أذكار في الخروج وفي الطلوع وفي الدخول. هو الهدف ما هذا؟ له أهداف كثير، أحد الأهداف الممارسة الإيمانية. ما معنى الممارسة الإيمانية؟ الربط المستمر بين وقائع اليوم وأحداث والإيمان وحقائق الإيمان. فيصبح الإيمان ممارسة. ما معنى ممارسة؟ يعني أنت تستحضره في كل مناسبة صغيرة وكبيرة. وهذا ما يتعلق بالجانب الإيماني. في الجانب العبادة وأيضا قصة طويلة، إنه كيف نستفيد نفسيا من العبادات، كيف نستفيد نفسيا من العبادات، وهذه بإذن الله حلقة سنخصص لها حلقة، كيف نستفيد نفسيا من العبادات. وهذا مشروع مهم جدا اشتغلت عليه كثيرا، إنه هل بالإمكان تعليم الناس كيف يصلون يقرؤون القرآن والأذكار إلى آخره بطريقة تساعدهم نفسيا أو لا، تكثيف حجم الفائدة النفسية من العبادات. وهناك برنامج صممناه من سبعة مكونات، وهو موجود، صدرت حلقات بعنوان العبادة والنفس في 7 حلقات أو 8 حلقات أظن، شرحنا هذا بالتفصيل وسنعيده إن شاء الله مرة أخرى في حلقة من حلقات يعني هذا البودكاست المبارك إن شاء الله. إذن باختصار، إنه يعني الإيمان والعبادة والتصورات داخلة في حياتنا في كل شيء، لكن هي الروح فيها مشكلة. إن الروح إذا أنت لم تغذيها، لم تنتبه لها، لم تهتم بها، ما تطالبك. ليست مثل النفس. النفس لحوحة في المطالب، وتطالب ما ليس لها، وتسأل كثيرا، وتؤزك على فعل ما ليس حسنا أصلا. أما الروح فهي يعني إن غذيتها ونميتها ونمت وارتقت وتحسنت، إن أهملتها ودسيتها سكتت، ما تلح عليك. متى تلح عليك؟ في أوقات الأزمات أو أوقات الشدائد أو عند الاحتضار أو في الأوقات العصيبة. ولذلك يجب أن تهتم بهذا الجزء من 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 من, من نفسك، سواء أسميناه الروح أو أسميناه الجزء الآخر من النفس بغض النظر. المهم أنه هذا الجزء المهتم بالجوانب الإيمانية والروحية. مفهوم الغفلة من وين جاي؟ جاي من أنه أنت تعيش حياتك تغذي، تستجيب لطلبات هذه النفس لأنها لحوحة سؤولة ملحة، تطلب تسأل، وأن هذا الجزء الآخر منك وهو الروح إن أعطيته قبل منك ونما وكبر، وإن أهملته وغفلت عنه سكت. هذا ما يتعلق بيعني الركن الأول. يمكن أظن أننا غطينا يمكن أبرز القضايا.
جميل. هذا الركن الأول اللي هو التصورات العليا واللي تغذيه الإيمان والعبادة. الركن الثاني اللي هو تصحيح التصورات، أو أننا نكتسب تصورات صحيحة عن الحياة الدنيا، عن السعادة، عن النجاح. أول شيء، هذه وش علاقتها بالبناء النفسي؟
صحيح. نعم، نحن في المنظور الإسلامي نرى أنه لا يمكن فصل الصحة النفسية عن مفهومك للدنيا وطريقة تعاملك مع الحياة الدنيا، فهمك للحياة الدنيا، توقعاتك منها، طريقتك في العيش، نمطك في العيش، أسلوبك في العيش، لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن الصحة النفسية. لو تلاحظ مثلا المحدثون اهتموا بوقت مبكر بشيء غريب، أنا كلفت نظري، اهتموا بشيء غريب، إنهم كانوا يؤلفون كتب مستقلة كانوا يسمونها أحيانا الزهد أحيانا يسمونها الرقائق. ولما تقرأ في هذه الكتب تجد غالبها هو في الكلام عن الدنيا. هذا يعني أنه انتباه مبكر من المحدثين إلى هذه القضية، وهي قضية أنه طبيعة علاقتك مع الدنيا تحدد بشكل كبير جدا صحتك النفسية، فهمك لهذه الدنيا، ما وظيفتها أصلا، ولماذا نحن في هذه الحياة الدنيا أصلا، وما هو الهدف منها، وما المطلوب مني في هذه الحياة، وما المتوقع منها، ما تعريف القضايا مثل الغنى والفقر، القناعة والكفاف، ما تعريف مفاهيم مثل السعادة والتعاسة، ما تعريف مفاهيم مثل النجاح والفشل. جزء كبير ليس قليلا من مشكلات الناس هو التعريفات الخاطئة لهذه القضايا الأساسية ما تتعلق بالدنيا. إما أحد طرفين، إما أنه شخص متعلق بالدنيا أكثر من اللازم ووضع للدنيا تعريفات معينة، وضع لها مواصفات معينة تكلمنا عنها في المرة في حلقة وصفة السعادة، اللي هو أن الدنيا عنده هي الدنيا المادية، الدنيا إلى آخره، وبالتالي فهو يبحث عن هذا المستوى، ثم هو دائما يرفع السقف فلا يرضى ولا يشبع. ثم هو أيضا تعريفاته للسعادة أن السعادة دائما يعرف السعادة بالتعريفات الخاطئة للسعادة، النجاح يعرف النجاح بالتعريفات الخاطئة للنجاح. ولا أحصي عدد الذين في العيادة عندي أنا فاشل مثلا، أو يتكلم عن مثلا أنا غير سعيد، أو أنه تسأل لماذا، تدخل في التفاصيل تجد أنه لم يحقق هذا الغرض المعين في حياته، ولم يحقق هذا الإنجاز المعين في حياته. فلما تدخل في التفاصيل أكثر تجد أنه أصلا هو عرف الحياة وعرف النجاح وعرف السعادة بتعريفات خاطئة أدت إلى هذه النتائج. ويعني الكلام فيما يتعلق بالدنيا هي التي تحدد لك المعايير وسقف التوقعات، وما هو مقبول وغير مقبول، وما هو مرضي وغير مرضي، وما الذي ترضى به وما الذي لا ترضى به، وما الذي تصبر عليه وما الذي لا تصبر عليه. ولذلك هي مرتبطة بالرضا والسخط والقناعة. هذا الجانب اللي هو متعلق أكثر بالدنيا. هناك جانب آخر على الطرف المقابل يفهم الدنيا فهما خاطئا، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، مثل الذين قالوا مثلا لا نأكل اللحم أو نصوم الدهر أو لا نتزوج النساء. لذلك لماذا الإسلام حرم الرهبانية معنا كانت مفروضة على من قبلنا، أو هم فرضوها على أنفسهم على الأديان السابقة، لكن لما جاء الإسلام حرمها نهى عنها. لماذا طيب؟ لأنها تمثل الصورة المتطرفة من فهم الدنيا أصلا. يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم، هذا الطرف كلاهما متطرف، هذا الطرف المتطرف لأنه متعلق أكثر بالدنيا وتعريفاته لا خاطئة، وهذا الطرف أيضا متعلق بالدنيا لأنه مبتعد عنها بعدا لا يحقق الكفاءات الإنسانية. ويمكن أبرز ثلاث قضايا في ما يتعلق بالدنيا يمكن هي تعريف الـ بسم الله، تعريف الدنيا، وتعريف السعادة،
نجاح،
وتعريف النجاح. يمكن هذه يعني أبرز القضايا. هناك يعني تفاصيل كثيرة، لكن يعني مثلا من المفارقات في هذه الحياة المعاصرة التي نعيشها إنه برغم أن الحياة في هذا الزمن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ وغير متخيلة أصلا في التاريخ
على الصعيد المادي،
على الصعيد المادي في الرفاهية وسهولة الأشياء
تنوع الخيارات
والمياه التي يعني تنزل لك من الجدران، والهواء البارد الذي ينزل لك من السقف، والأرضيات والمكانس والمطابخ والمغاسل والسيارات والطيارات وإلى آخره. على الرغم من هذا الارتفاع غير المسبوق إلا أنه لم يتزامن معه إحصائيا تحسن واضح في مستوى الصحة النفسية والأمراض النفسية ومعدلات الأمراض النفسية على مستوى العالم. يعني مثلا نحن نعرف أنه هذا التحسن المادي أدى إلى تغير كبير في معدلات المرضى الجسدية. فمثلا الأمراض المعدية اختفت بشكل كبير جدا، وفيات الأطفال تحسن بشكل كبير جدا، الأمراض التي كانت تصيب الناس، الأوبئة تقتل الناس تقريبا تحسن بشكل كبير جدا، وإن كانت تغيرت أصبحت أمراض القلب مرة أخرى. لكن حينما تأتي على مستوى الصحة النفسية والأمراض النفسية ومعدلات المرضى النفسية، لا توجد مؤشرات تشير إلى 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 إلى, إلى تحسن، بل إن الأبحاث الدولية التي تقيس معدلات المرضى النفسية والصحة النفسية بين الدول ظهرت بنتائج غريبة جدا. ظهرت بنتائج إنه الدول الغربية الأرقام عندها مرتفعة، وغير الدول الغربية تجد دول منخفضة ودول مرتفعة. ولذلك يعني هذا يناقش بحثيا في علم الوبائيات الصحية النفسية تحديدا، محاولة فهم هذه النتائج الغريبة. لكن أنا بالنسبة لي ما الذي يهمني منها في هذا الجانب هنا، إنه هذا التحسن الغير مسبوق في الجوانب المادية لم يتناسب معه تحسن واضح في معدلات الصحة النفسية والمرض النفسي. وهذا له دلالات كثيرة، من ضمنها ما يتعلق بهذا، إنه أصلاً أحد الأسباب التي يمكن تفسر هذا فهم الناس أصلاً للحياة فهم خاطئ، بحيث أنه حتى لو جاءتهم الحياة كاملة كما يريدون فإنهم لا يشعرون، لا تتحسن معدلات الصحة النفسية والمرض النفسية عندهم على 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 المستوى العام. ولذلك لا توجد علاقات إحصائية دالة إحصائيا بين معدلات الرفاهية ومعدلات الصحة النفسية، معدلات الرفاهية المادية ومعدلات الصحة النفسية. بل إنه ظهر في هذا العصر مصطلح جديد لم يكن معروفا من قبل، وهو مصطلح الضغوط النفسية. من أين جاء مصطلح الضغوط النفسية؟ جاء من هذه الحياة الجديدة ذات المستويات العالية من الرفاهية. طيب بالله اشرح لي هذه، يعني المفترض أنه يعني نحن نحصل أكبر قدر ممكن من الدنيا لكي نشعر بالراحة، لكن هذه الدنيا بهذا النوع، هذا النمط المعاصر الموجود من الدنيا، اتضح أنه يسبب لنا ضغوطا نفسية أكثر، وبدأت تظهر دورات كيف تعالج الضغوط وإدارة الضغوط. ولذلك يعني من مفارقات هذه الحضارة المعاصرة أنها تخلق مشكلات بسبب هذا النمط من العيش والحضارة، وتسعى إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات التي هي صنعتها، لكن هذه الحلول التي تصنعها التي تخترعها لحل هذه المشكلات هي أصلا حلول مبنية على هذا البرادايم وهذا الإطار المنظور الذي تعيشه هذه الحياة، تعيش هذه الدول وهذه الأمم. وهذه مفارقات. نحن في المنظور الإسلامي نؤمن إن الدنيا بهذا النمط، أعطتنا أشياء لكنها سرقت منا أشياء. هذا هو تفسير لماذا ارتفع، يعني لم تتحسن معدلات المرض النفسية ولماذا زادت الضغوط عند الناس. أن الدنيا تعطيك أشياء، تعطيك الرفاهية، تعطيك المادة، تعطيك المتعة، لكنها تسلب منك أشياء مهمة جدا. تسلب منك الركن الأول وهو الإيمان والعبادة والاهتمام به، تصبح مشغولا عنه بأشياء أخرى كثيرة. وتسلب منك كثير من الصفات النفسية المهمة مثل الصبر والرضا والتوكل والاحتساب والتحمل، قدرة التحمل. فهي تعطيك لكنها تأخذ منك، تعطيك من الدنيا وتأخذ من صفاتك النفسية، تضعف النفس. لذلك الدنيا المترفة تفسد الصفات النفسية. يصبح واحد ما يرضى بسهولة، سقف التوقع دائما عالي، يصبح ما يصبر ما يتحمل، لأنه أصلا هو عايش مرفه منعم مدلل. تتزوج البنت أو يتزوج الولد، ينتقل إلى حياة جديدة، يما وين نابه، ما يعني ما تعود، لم يعتد لم يعتد على المسؤوليات و... ولذلك تظهر بعض المقولات من الفتيات انه الامومه صعبه. لا، الامومه ما هي الامومه ليست شيئا مخترعا جديدا للتو مخترع، لكن لان نمط الحياه المترف يجعل الرجال والنساء اقل قدره على التحمل، اقل قدره على الصبر. و وانت تلاحظ ربما، وهذه ربما تحتاج الى دراسه، انه يعني معدلات سن الزواج بدات ترتفع. احد التفسيرات لها هو هذا، هو الخوف من الانتقال من حياه الراحه الى حياه المسؤوليه. يعني موضوع الحياه الدنيا دي فيها كلام كثير ومتعلق بالسعاده وبالنجاح وبالقوه وبالتفوق وبالتميز، يمكن علينا نفصل فيه في وقت اخر.
اذا ما عندك مانع دكتور، على الاقل قبل ان ننتقل للركن الثالث ناخذ سؤال المليون الثاني هنا، اللي هو كيف نقدر نصحح مفهومنا عن حياة الدنيا والسعاده النجاح.
اي نعم، احنا عندنا برنامج اسمه برنامج البوصله او بوصله الحياه. برنامج هذا الهدف الاساسي من تصحيح التعريفات، بحيث ان يعني الانسان يتعلم التعريفات الصحيحه والتوقعات الصحيحه، ثم يدخل فيه جزء منه برنامج، وإن كان هو مرتبط بما يتعلق بالصفات الذاتية، إنه كيف يقوي الصبر عنده والتحمل لهذه لأعباء الحياة، كيف يقوي الرضا عنده، بالذات الصبر والرضا، الرضا عنده بما يحصل له من الحياة. وهو برنامج لطيف يعني، ويعني لعله إن شاء الله يحقق الهدف المطلوب منه إن شاء الله.
هذا برنامج إعلامي ممكن يعني؟
تدريبي، برنامج تدريبي.
طيب اللي في أصقاع العالم عاد يبون يصلون له شلون؟
يحجزون، خلي عن بعد له.
جميل.
احنا عندنا يعني بالمناسبة، احنا بإذن الله عندنا برامج كثيرة نسعى إن شاء الله إلى تطويرها واختبارها بحثيا، تأكد من أنها نافعة، ثم ندرب الناس عليها وتنتشر إن شاء الله في كل الأصقاع بإذن الله تعالى.
طيب الركن الثالث اللي هو ذكرت مرة الأخلاق وذكرت تحسين الصفات النفسية، هذا وش اللي نقصد به وكيف نتعامل معه؟
اي نعم، هناك صفات نفسيه اساسيه، احنا قسمناها الى 7 صفات اساسيه. البناء النفسي احد مكونات واركانه هذه الصفات النفسيه. ونحن في المنظور الاسلامي نؤمن انه من المهم جدا ان تعرف هذه الصفات، تتعلمها، تسعى إلى تقويتها في نفسك، تراقب نفسك فيها، تعرف في كل صفة من هذه الصفات إلى أي درجة أنت متصف بها، تعرف الصفات الجيدة عندك فتعززها وتقويها وتنميها، تعرف الصفات السيئة والسلبية عندك أو الغير المحمودة أو السيئة فتتخلص منها أو تهذبها أو تخفف منها إلى 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 أكبر قدر ممكن. وهو أصلاً مفهوم، يعني أصلاً كيف نتعامل مع النفس؟ ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع النفس؟ ما هي أفضل الطرق للتعامل مع النفس؟ أنت لو تلاحظ يعني يمكن هذا السطر الممتد ذي الطرفين الوسط ربما يشرح هذه الفكرة. هناك ثقافات ترى أنه أفضل طريقة للتعامل مع النفس هي الرياضات النفسية العنيفة والحرمان والتجويع والرهبنة وطقوس التأمل الطويلة والرياضات الطقوسية الكثيرة إلى ثقافات الوثنية الشرقية. وهناك ثقافات ترى أنه لا، العكس تماما، أنه النفس هذه طبطب عليها ودلعها وأعطيها ما تريد ولا تقسو عليها وقدرها وثق بها ومتعها وارحمها واسمع لها وتعاطف معها إلى آخره. ويرى هؤلاء أن هذه أفضل طريقة للتعامل مع النفس وإلى آخره، ويسوقون لها بطريقة تسويقية درامية يعني. بين المنظور الإسلامي يقول لا، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الصحيح أن تتعامل مع النفس بمنهجية التقوية اللي هي تسمى عند المتقدمين التزكية، إنه أنت هدفك أن تصلح هذه، أن تربي هذه النفس. النفس بحاجة إلى تربية وإصلاح وتزكية وتقويها، تقويها، تنتبه إلى الجوانب الضعيفة فيها فتعالجها، وتنتبه إلى الجوانب الحسنة فيها فتقويها. هذا هو مفهوم التزكية. مفهوم التزكية ليس مفهوما وعظيا خاصا فقط في الجوانب الدينية، لا، هو مفهوم في التعامل مع النفس أصلا. أنت ما هي الطريقة الأفضل للتعامل مع النفس؟ ونحن رأينا آثار هذا الاتجاه المتطرف إلى جهة اليمين الذي يحرم النفس، رأينا آثاره في الواقع، وأن الناس يعني حتى في بالمناسبة في البلاد الشرقية ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى، أن يطبق هذا المستوى من 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 التقتير الشديد. ورأينا آثار هذا النموذج الذي ينفخ في النفس ويعظمها، أنه ظهرت أنه أصبحت النفوس هشة، أصبحت النفوس ضعيفة، أصبحت النفوس غير قادرة على التحمل، غير قادرة على الصبر، ويعني أصبحت عتبة الألم منخفضة جدا، وعتبة التوجع منخفضة جدا، وعتبة الصراخ والصياح منخفضة جدا، وعتبة الشعور بهذه والتذمر والانزعاج من المشاعر والحزن والخوف منخفضة جدا. لا، الطريقة الصحيحة في التعامل مع النفس أن تبحث عن أن يكون لديك قائمة بالصفات النفسية الحسنة والسيئة، وأن تسعى إلى معرفتها في نفسك، تكون صادقا مع نفسك، خبيرا بنفسك من خلال هذه المعايير. ودور المختص النفسي هنا هو مساعدتك على الوصول إلى نفسك بأفضل طريقة وتقويتها بأفضل طريقة. هذا هو المدخل الرئيس لمفهوم الصفات النفسية. وطبعا تربية النفس ليس بالعنف، مثل تربية الأب لأبنائه. الأب يربي أبنائه ويعلمهم ويؤدبهم ويوجههم إلى الخير ويمنعهم من 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 من, من الشر، ويكافئهم وبالرفق والهداوة، لكنه في النهاية هو وينمي هذا الطفل الذي بين يديه، يربيه، يوجهه، يصلحه، يقويه. يفرح الأب أن يجد ابنه أو ابنته قويا يعني ناجحا. نفس الشيء، نفس المثال مع النفس. أنت تربيها تنمو معك، النفس كلما كبرت أنت هي كبرت معك، فأنت تنميها وتربيها وتصلحها وإلى يعني تجاهدها. وبإذن الله سنتكلم يعني عن يعني عن حلقة كاملة عن أساسيات التعامل مع النفس، وسنذكر تفاصيل كثيرة في 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 هذا في هذا في هذا الجانب. يعني يمكن هذا يعني أبرز ما يتعلق ب يعني ما نقصده بالصفات النفسية عموما. يعني
طيب لو سألنا ما هي أهم هذه الصفات اللي لو اهتمنا بها بتساعدنا في البناء النفسي؟
إيه نعم، يعني نحن اجتهدنا في هذا وفي تقسيمها وترتيبها، فخرجنا بسبعة محاور أساسية. المحور الأول اللي ذكرناه قبل قليل، التعامل مع النفس. كيف تتعامل مع نفسك تعاملا صحيحا؟ وفيها كلام كثير، يعني لقاء كامل يطول فيها. الثاني المتعلق به وبدأنا به لأن المتقدمين كانوا يبدأون فيه دائما، وهو ما يتعلق بالعلم والعقل والحكمة. كيف تنمي العلم والعقل والحكمة عندك؟ وبالمناسبة يعني هذا ليس هو مهارات التفكير، إنما هو مهارات العقل أو خصائص العقل. لأن أصلا مفهوم العقل في الإسلام، ناقشنا هذا أكثر من مرة، أنه مختلف عن مفهوم التفكير. العقل في الإسلام هو غريزة أو صفة من صفات الإنسان، هي التي توجه الإنسان وتدله على 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 الخير، وتوجهه إلى الصواب وإلى الغايات الحميدة وإلى المآلات وإلى وبالتالي فإنه ليس الهدف الأساسي هو التفكير الناقد والتفكير الإبداعي، وإن كانت هذه هي عن جزئيات، لكن الأساس الهدف الأساس من العقل الهدف الأساس من العقل هو الموجه، هو الذي يرشدك والذي يدلك على الصواب. الثالث ما يتعلق بالصفات المرتبطة بالصبر والتحمل والانضباط وتدريب الناس على هذا، وما يضاده من الجزع، مفهوم الجزع. أيضا الرابع القوة والشجاعة. من هو الإنسان القوي؟ الإنسان القوي يصلح لنا الحلقة ذا. القوة عموما الناس تكلمون كثيرا عن القوة، سنتكلم عنها إن شاء الله إذا جاء وقتها. ما مفهوم القوة؟ كيف تحقق هذه القوة؟ كيف تصل إليها؟ والمنظور الإسلامي له طرح قوي، له طرح قوي جدا في مفهوم القوة، وطرح كبير جدا في مفهوم القوة، فخذها بقوة، وفيها كلام كثير عن هذا. مثلا القوي الأمين. فمفهوم القوة هو من المفاهيم المتداولة، هو من المفاهيم القرآنية والنبوية أيضا. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فهو مفهوم نبوي قرآني ومفهوم نبوي، ولذلك أصبح متداولا بكثرة. ومن المهم جدا أن الناس يفهمون ما معنى القوة وما درجاتها وما أنواعها، كيف يحصلها إذا كان ضعيفا في بعض جوانب القوة، كيف يصلح من هذا الضعف. الخامس اللي هو الرضا والتفاؤل والرجاء وما يضاده من التشاؤم والسخط وإلى آخره. السادس المشاعر والانفعالات، كيف تتعامل مع مشاعرك وانفعالاتك. لاحظ هنا أننا جعلناها السادسة. لماذا؟ لماذا جعلنا الانفعالات هي واحدة من ضمن سبعة نقاط؟ لأن هذا هو حقها وهو قدرها. علم النفس الإسلامي ليس هو علم الانفعالات، العلم الذي يركز على الانفعالات فقط، وعلم النفس كله يدور على الانفعالات لا هو علم النفس أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا بكثير. السابع ما يتعلق بالآداب العامة. وكنت مترددا أنا إنه هل ندرج هذه الصفة، هذه المجموعة، أو لا ندرجها في علم النفس. ثم تبين لي إنه لا، يعني نحن إذا قلنا إنه علم النفس الإسلامي والنظرية الشاملة فلا يستقيم إلا إذا أنت أكملت هذا الشمول، فيصبح جزء من الحديث عن النفس ما يتعلق بالأداب العامة. وهنا في كلام لكن نتناوله من جانب نفسي، لماذا بعض الناس يعني لا يلتزم بالأداب العامة؟ كيف تساعد نفسك على الالتزام بالأداب العامة والأخلاق والقيم إلى يعني تقريبا إلى 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 آخره. وأنا داري بتسأل الحين سؤال المليون حقي كذا، تبي تقول لي تبي تقول لي وش التطبيقات ولا لا؟
لا يعني أشرت إشارة جيدة، بس إذا في فرصة خلنا ناخذها.
يعني كل واحد من هذولي فيه تطبيقات كثيرة في الصبر، في العقل، وكيف تكتسب يعني كيف تنمي فيك، تنمي ملكة العقل. ملكة العقل احنا ما نستخدم بالمناسبة، ما نحب كلمة مهارات، لأن مهارات هي ترجمة كلمة سكيلز التي غالبا هي تعني الأشياء يعني التي تكون باليد أو المهارات المشاهدة. لكن الملكات لفظ مستعمل قديما يدل على أنه مجمل ما يعني ما تحتاجه في هذه الصفة. فملكة العقل هذه كيف تنميها؟ الرضا مثلا كيف تنميه؟ التفاؤل كيف تنميه؟ التعامل مع المشاعر كيف؟ عندنا برنامج اسمه برنامج السكينة. السكينة هذا هو يعني اسم قديم واستمر، يمكن نعدله بعدين. سكينة الانفعالات ممكن نسميه سكينة الانفعالات. الهدف منه كيف تتعامل مع المشاعر إذا هاجت عليك، ويعني استعمله كثيرا في العيادة يعني. وهو بديل جيد أو أصيل جيد، هو أصيل جيد عن كثير من هذه الطرق مثل التيقظ الذهني والتأملات وإلى آخره. يعني يمكن هذا أبرز ما يتعلق بالصفات النفسية.
جميل، هذا الركن الثالث. باقي ركنين، العلاقات والركن الأخير اللي هو التعامل مع الأزمات. ركن العلاقات وش علاقته برضو بالبناء النفسي؟
علاقاتنا ألا تؤثر على نفسياتنا؟ وألا تؤثر على نفسيات الآخرين؟ نحن في هذه الحياة نؤثر ونتأثر، في جانب العلاقات نؤثر ونتأثر نفسيا. أنا لا أتكلم عن الكلمة العابرة التي تقال لك في يعني في الشارع، أو إنما أقصد، وهذه مهمة طبعا لا شك، لكني أقصد أنا يعني العلاقات التي تبنى طويلة الأمد، سواء مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الأهل، مع بين الزوجين، مع الآباء، مع الأبناء. عزام، جزء كبير من العيادة عندنا ناشئ من مشكلات في العلاقات. إما أنه أنت ضحية للآخرين، أو الآخرون ضحايا لك، وكلا الطرفين يأتون في العيادة. يعني كذا شخص يأتي يقول أنا عارف أني متعب، أنا أعرف أنني يعني تسببت في ألم ومعاناة لمن حولي، كيف أستطيع أن أتخلص منها؟ وهناك أنواع كثيرة للعلاقات، كل الحضارات، كل الثقافات تهتم بهذا الجانب، ولها تعريفات، لها طريقتها في التعبير عنها. البعض قد يعبر عنها بالشخصيات مثلا أو إلى آخره. لكن المهم إنه هذا الجزء مشبع ثقافيا بشكل كبير جدا. طريقة تعاملك مع الآخرين، ما الذي يجب أن تفعله تجاههم، وما الذي يجب أن يفعله تجاهك، وإذا أخطأوا في حقك كيف تتصرف. كل هذا مشبع ثقافيا. كل الثقافات، كل ثقافة لديها طريقتها في التعامل مع هذا الأمر، فهو أمر ثقافي بدرجة أولى.
من الحكم الشعبية ومن نصائح الوالدين وكذا، هذه مصادرها؟
يعني في المنظور الإسلامي طبعا المصدر الأساسي الأول اللي هو القرآن والسنة، ويعني وكلام العلماء المعتبرين، وعموما يعني هل الأمثال الشعبية هي مصدر من مصادر علم النفس الإسلامي أو لا؟ نعم، إذا كانت متسقة مع المنظور الإسلامي فهي مصدر فرعي يعني مؤيد. لكن المصدر الأساسي في علم النفس الإسلامي هو يعني المنظور الإسلامي عموما، الذي تشكل من خلال النصوص ويعني كلام العلماء وكتاباتهم خلال يعني مئات السنوات. في العلاقات الإنسان يحتاج أن يتعلم مجموعة أشياء. هذه الأشياء نحن قسمناها إلى 9 محاور. رأينا إنه أفضل من أن نقسم العلاقات إلى أنماط الشخصيات وأنماط الشخصية، لأن هذا النمط، وإن كان قديما، هو قديم بالمناسبة من أيام يعني ما قبل أفلاطون والناس يتكلمون عن تقسيمات الناس، لكن على مدار التاريخ يعني كان في إشكالات كثيرة فنية. لا، الأفضل، وهناك طريقة أخرى أيضا مستعملة قديمة، وهي نظام المحاور هذا، وهذا الخلاف موجود حتى في علم النفس والطب النفسي المعاصر. يعني قسمناها إلى 9 محاور. المحور الأول ما يتعلق بدرجة الاندماج، مستوى الاندماج الذي كان المتقدمون يعبرون عنه بالعزلة والخلطة. مفهوم العزلة والخلطة مفهوم يقوم على أنه إلى أي درجة أنت تندمج مع الآخرين، وإلى أي درجة أنت تنعزل عنهم، إلى أي درجة أنت تكون اجتماعيا، وفيها كلام كثير طبعا. الأشخاص المنعزلين الذين يبتعدون عن الناس، والأشخاص الذين حياتهم كل حياتهم كلها قائمة على العلاقات والصحبة. وأن تلاحظ، ربما تلاحظ هذا في أصحابك وأصدقائك، تجد بعض الناس ما يستطيع أن يجلس لوحده مثلا، وعلى العكس تماما تجد شخص لا أكثر حياته لوحده. فهذا المعيار مهم جدا، وبدأنا به لأنه هو الذي يحدد ما بعده. يعني الثاني ما يتعلق بالحقوق والواجبات والعدل والظلم. هل أنت مستوعب ما هي حقوقه وواجباتك، ومستوعب حقوق وواجبات الآخرين، وتعرف كيف تعطي ما لك وتأخذ عفوا تعطي ما عليك وتأخذ ما لك؟ هل أنت مستوعب لهذا؟ ولا أنت مستوعب أنك كيف تتعامل مع من لا يعطيك حقك، وكيف تتعامل مع نفسك إذا منعت الآخرين حقها؟ وهذا الباب يا الله باب كبير جدا للمشكلات النفسية ومشكلات العلاقات، ومعظم مشاكل الناس من المشاحة في الحقوق. وكثير من المشاكل الأسرية مثلا بين الزوجين هي قائمة على هذا، إنه لا أنا غلطان، لا أنت الغلطان، لا الحق على مين، لا الحق على من المخطئ، من المصيب، إلى آخره. الثالث مقدار الانفعالات المتبادلة بينك وبين الآخرين. إلى أي درجة أنت متزن في انفعالاتك ومشاعرتك مع الآخرين؟ التدفق العاطفي إلى أي درجة أنت ماسك الوزنية بشكل جيد، وأي درجة أنت قادر على التعامل مع التدفق العاطفي والانفعالات القادمة من الآخرين تجاهك. الآن مثلا في الغرب معظم ما يسمى بالإرشاد النفسي، حالات الإرشاد النفسي جزء كبير جدا منها هي مشكلتهم يسمونها relationship problems، اللي هي مشكلات في العلاقات، وبالذات relationship breakdowns اللي هي يعني انفصال في العلاقات ومشاكل في العلاقات. ولماذا؟ بسبب هذا الأمر، أحد أسبابها هذا الأمر، أحد أسبابها هذا الأمر اللي هو عدم القدرة على التحكم في الانفعالات وجعل الانفعالات هي التي تقود الإنسان. ومن المفاهيم الإسلامية المفيدة جدا هنا ما يتعلق ما يسمى بسلامة الصدر. إلى أي درجة أنت سليم الصدر تجاه الآخرين؟ وأي درجة أنت صدرك أو قلبك أو نفسك مملوءة بأمراض النفوس تجاه الآخرين، الحقد والحسد والغيرة وإلى آخره. الرابع، الركن الرابع في العلاقات ما يتعلق بمستوى الرفق والرحمة أو ما يضادها القسوة والغلظ والعنف في التعامل مع الآخرين. إلى أي درجة أنت رفيق في التعامل مع الآخرين أو عنيف؟ إلى أي درجة أنت قاسي أو فظ؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المؤمن مثل الجمل الأنف، إذا قيد انقاد وإذا أنيخ استناخ. الرحماء يرحمهم الرحمن. فإلى أي درجة أنت عندك هذا المفهوم وكيف تضبطه بشكل كيف تضبطه ضبطا صحيحا؟ فائدة لغوية يقولون كيف تضبطه بشكل صحيح، هذه مترجمة لم يتكلم بها العرب، إنما العرب يقولون كيف تضبطه ضبطا صحيحا أو كيف تضبطه. الخامس ما يتعلق بالخطاب، كلامك مع الناس، أدب الحديث، أدب الحوار. إلى أي درجة أنت منتبه لرفعة صوتك أو انخفاض صوتك؟ إلى أي درجة أنت منتبه لألفاظك وانتقاء الألفاظ وحسن الألفاظ؟ وإلى أي درجة أنت مستعد أيضا للتعامل مع ما يأتي من الآخرين من الألفاظ بمستوياتها المتعددة؟ السادس، الإحسان، مفهوم الإحسان. إلى أي درجة أنت متصف بهذه الصفة؟ إلى أي درجة أنت متصف بصفات الجود والبر والكرم والنفع العام؟ السابع، ما يتعلق بالتعاون والتناصح والنقد. إلى أي درجة أنت تفعل هذا مع الآخرين؟ وإلى أي درجة أنت تقبل هذا من الآخرين؟ إلى أي درجة أنت تقبل ما يأتيك من الآخرين من نصح ونقد وتستفيد منه في تحسين نفسك؟ وإلى درجة أن تفعل ذلك مع الآخرين بطريقة صحيحة وحكيمة؟ وكل واحد من هذه فيها تفاصيل كثيرة جدا. الثامن، ما يتعلق بالقوة والضعف. أيوة، هنا عاد ما يتعلق بالقوة والضعف والكبر والتواضع والسلطة والقيادية والتبعية. كيف تدار مثلها؟ كيف تدير مثل هذه الأمور أنت؟ كيف يعني تدير من معك ومن تحتك؟ وكيف كيف تتعامل مع كيف مع من أضعف منك ومع من أقوى منك، من أعلى منك رتبة ومن أقل منك رتبة؟ التاسع والأخير اللي هو ما يتعلق بالأذى، كيف تتعامل مع الأذى، أذى الناس؟ لأن كل الصفات الثمان السابقة كلها قد يخطئ الآخرون في فعلها معك، فترتب على هذا أذى لك، كيف تتعامل مع الأذى؟ وهذا فيه برنامج كامل إنه كيف تتعامل مع الأشخاص المؤذين في حياتك، سواء كان أذاهم قريب، سواء كان هؤلاء المؤذين قريبون أو بعيدون، كيف تتعامل معهم؟ وكيف كيف تنتبه لحماية، كيف تحمي نفسك أصلا من الأذى القادم من الآخرين؟ لو تلاحظ هنا مثلا أنه يعني هذه المكونات سواء هذه التسعة أو السبعة التي قبلها أو المكونات في 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 المحاور الأخرى هي 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 تشير إلى ما نتكلم عنه، أنه الإنسان لا يمكن اختزاله أبدا. وكل هذه القضايا كل واحدة منها إذا تأملت فيها قلت والله صحيح فعلا تؤثر على النفسية، صحيح تؤثر على النفسية، هذه تؤثر على النفسية. إذن أنت بحاجة أن تتعلم هذا كله وأن تعرف كيف. ولذلك من الواجب علينا وعلى غيرنا من المختصين أن 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 يعلموا الناس وأن يدربوهم على هذه الأشياء، ولا وألا يكون علم النفس فقط مقتصر على الانفعالات والمشاعر السلبية، ولا علم النفس أوسع من هذا بكثير، لأن الإنسان نفسه هو أوسع من الإنسان أوسع من النظريات التي تفسره، أو بتعبير أدق الإنسان أوسع من كثير من النظريات التي تفسره. يعني هذا ما يتعلق ب
هذه مكونات موضوع العلاقات في 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 البناء النفسي. لكن يمكن لما نطرح سؤال ما هي تأثير هذه العلاقات على النفس، فوش الإجابة؟
كل واحدة من هذه العلاقات ذكرناها قبل قليل ألا تؤثر على النفس؟ يعني مثلا إذا أنت كنت منعزل أو كنت منفتح أكثر من اللازم، أحد المحاور الأساسية أصلا في أنماط الشخصية في ما يسمى بالعوامل الخمس هو الانطوائية وما يضادها، الانتروفيرت والإكستروفيرت. وهذا قديم، المفهوم هذا قديم جدا يعني، هو ليس حديثا. لماذا؟ لأنه مقدار العلاقات ونوعية العلاقات وطريقة العلاقات تؤثر على نفسية الإنسان في كل واحد من هذه المكونات التسعة.
جميل. طيب الآن الركن الأخير اللي هو التعامل الصحيح مع الأزمات.
صحيح، نعم، يعني نحن تكلمنا عن هذا في حلقة كاملة، ولذلك اليوم يعني اليوم سيكون ستكون إشارات يعني ربما أنها سريعة، لكن الهدف من اليوم هو إنه كيف نربط هذا المفهوم بمفهوم أو بنظرية البناء النفسي ومفهوم البناء النفسي. نحن نؤمن أن الإنسان إذا لم يكن بناؤه النفسي قويا وقادرا قبل حصول الأزمة قادرا على التعامل مع الأزمة إذا حصلت، فإنه في وقت الأزمة سيكون وضعه ضعيفا. ولذلك من المهم جدا أن تسعى لبناء نفسك بناء قويا، لأنه ربما تأتي أزمات تكون محتاجا فيها إلى بناء نفسي قوي فتجده لأنك اشتغلت عليه. أما إذا فرط الإنسان بسبب واحدة من الأسباب الأربعة السابقة وكانت الأربعة السابقة، فإن البناء سيكون ضعيفا. وإذا كان البناء ضعيفا فإذا جاءت الأزمات فإنه لن يستطيع أن يتعامل معها تعاملا صحيحا. وهذا هو الذي يفسر أصلا مركزية مفهوم الصبر في المنظور الإسلامي. أحد أكثر المصطلحات تداولا في علم النفس الإسلامي عند المتقدمين على مدار التاريخ هو مفهوم الصبر. لماذا مفهوم الصبر هو أكثرها؟ لأن الصبر هو الذي يجعل هذا البناء قويا فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات، التعامل مع العلاقات، الصبر على الناس، الصبر على الدنيا. وقدرة الإنسان على التعامل السليم مع الأزمات معيار ومؤشر مهم جدا للحصول على نفسية صحيحة وسليمة وسوية، خاصة أننا لا يمكننا أصلا تفادي الأزمات والمنغصات والمكدرات. وهنا بعض القضايا الأساسية فيما يتعلق بالمفهوم الإسلامي في الأزمات. أنت الآن إذا جاءتك الأزمات والشدائد أين تتجه؟ إلى من تلجأ؟ ما القوة التي تستند إليها؟ ما هي استراتيجيتك الأساسية فيما يتعلق بالأزمات؟ ما هي استراتيجيتك الأساسية في وقت الأزمات؟ وهنا يتضح وشرحناه هذا لا بأس أن نلخصه الآن. هنا يتضح ما الذي يتميز به من منظور الإسلام. منظور الإسلام يقول إنه أنت في وقت الأزمات تحتاج أولا إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا أنت بحاجة إلى أن تلجأ أن تحسن من صفاتك النفسية التي ستساعدك على تحمل وتجاوز هذه الأزمة. إذا كان الإنسان يشتغل على نفسه شغلا صحيحا، فإنه إذا جاءت الأزمات فبإنه بإذن الله تعالى سيكون قادرا على تجاوزها وتحملها. لكنه إذا كان مفرطا وإما بسبب فهمه الخاطئ للسعادة وتعريف السعادة، فهمه الخاطئ لمعنى الحياة ومعنى النجاح وإلى آخره، أو تقصيره فيما يتعلق بتقوية الجانب الروحي والديني والإيماني في حياته، أو تقصيره في جانب بناء الصفات النفسية التي ذكرناها قبل قليل، فإنه إذا جاءت الأزمة ستجد الأزمة بناء نفسيا هشاً ضعيفاً، فربما لا يستطيع أن يصمد أمامها. ومع ذلك إذا كان البناء النفسي أيضاً ضعيفاً في وقت الأزمة، فإنه دائماً يمكن الاستدراك، دائماً يمكن الاستدراك. لماذا دائماً يمكن الاستدراك؟ وإن كان متأخراً، لكن كما يقولون أن تأتي متأخراً خير 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 من أن لا تأتي. فحتى لو جاءت الأزمة وأنت ضعيف، فهنا يأتي مفهوم إن الأزمات موقظات، وأن الأزمات فرصة للترقي وفرصة لتغيير مسار الحياة، فرصة للتصحيح وفرصة للانتباه وفرصة للاستيقاظ من الغفلة، إنه أنا كنت مقصرا في السابق في بناء نفسي، فجاءت هذه الأزمة فنبهتني إلى أنني أنا أحتاج أن أشتغل أكثر على النفس. وإذا تذكر في حلقة يا من تمر بأزمة أو في غيرها من المحاضرات، تكلمنا كثيرا عن يعني الجوانب المتعلقة بالمنظور الإسلامي للتكيف مع الأزمات وكيفية التعامل معها. وإذا كان تذكر ذكرنا أنه تشتغل على ثلاث مسارات أساسية: الجانب الديني والجانب الإنساني والجانب العملي التنفيذي، وأن كل واحدة منها تعمل عليها بما يقدرك الله سبحانه وتعالى عليه لكي تستطيع أن تتجاوز الأزمة.
جميل. طيب كيف أعرف أن بناء النفسي قوي وقت الشداد والأزمات؟
إيه نعم، في عبارة عند المتقدمين يقولون: لا يزال الإنسان مستورا حتى يعني تأتي مصيبة أو تأتي أزمة فينكشف أمام نفسه. وأنا أظن هذا صحيح. يعني أحيانا قدرة الإنسان على الاستبصار بنفسه والصدق معها ومعرفة حقيقتها لا يتضح له إلا في أوقات الأزمات أو أوقات المشكلات في العلاقات. فإذا جاءت وقت الأزمات تبينت له حقيقة نفسه. لكن لماذا يتأخر الإنسان إلى هذا الوقت؟ لماذا لا يسعى هو إلى معرفة نفسه؟ ومن ضمن الطرق الجيدة هو تحويل الكلام الذي قلناه قبل قليل إلى ما يشبه المعيار أو المعايير، وهذا نحن نشتغل عليه الآن، إنه تحول هذه إلى معايير أشبه بالاستبانة، يستطيع الإنسان أن يعبئها مرة ومرتين وثلاث ويعرف نفسه، ثم برنامج عملي في النقاط التي تحتاج إلى تغيير وتعديل. يعني ما فائدة التعليم؟ التعليم إذا لم يخرج بناء نفسيا قويا فما فائدة منه؟
حفظ معلومات.
ليس الهدف من التعليم، لو تلاحظ التعليم الآن أصبح هدفه سوق العمل، وهذا ليس خطأ، مهم جدا أن تعمل لكي تحصل وظيفة بلا شك، لكن ألا يمكن أيضا أن يكون بالتوازي مع هذا أن يخرج بنهاية المرحلة التعليمية الإنسان وقد بنى نفسه بناء قويا صحيحا؟ لا يجوز للإنسان أن يتكاسل بحجة أن الآخرين لم يقوموا بواجبهم، على أن يقوم هو بواجبه تجاه نفسه. عليك واجب تجاه نفسك أن تنميها وتقويها وتحسن منها وأن تكون صادقا معها لكي تعرف بالضبط كيف تفهمها. أنا أظن أننا بحاجة إلى حلقة كاملة عن كيف تفهم نفسك، كيف تعرف نفسك، كيف تستطيع أن تكون صادقا أصلا في معرفة دوافعك ودواعيك ورغباتك ومخاوفك وإحجامك وإقبالك وصدودك وإقبالك على الناس، ولماذا تقبل على هذا ولا تقبل على هذا. كلما كنت أكثر وعيا، أكثر معرفة بنفسك وأكثر علما بها، كلما كنت قادرا على معرفة خصائصها فيما يتعلق بالبناء النفسي وإصلاح ما يمكن إصلاحه وتقوية ما يمكن إصلاحه وتحسين ما يمكن تحسينه.
جميل دكتور، يعطيكم العافية ونراكم الحلقة القادمة.
الله يرضى عليك يبارك فيك. السلام ورحمة الله وبركاته.